عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. مفهوم، مفهوم. مصطلح، مصطلح. بيعمل فرق، بيعمل فرق.
تحية مرة تانية لكل عم بيتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll وكمان على صفحة إلديكو إلية على الفيسبوك. سعادة السفير هشام حمدان، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا جزيلا، فخر وشرف لي.
نحن كتير كمان حابين أنه عم نستضيفك اليوم، خصوصا أنه صحيح بس رح نحكي اليوم بالمعرفة الرقمية واهتمامكم وربطها بموضوع التنمية في لبنان، ولكن حضرتك يعني عندك خبرة بتأسيس أكثر من جمعية غير حكومية للعناية بالمجتمع اللبناني وتطوير المجتمع اللبناني، وخلينا نقول أنه هلأ المنظمة اللبنانية لبناء السلام يمكن هي آخر منظمة أسستها حضرتك،
صح.
وعم بتركزوا كتير على موضوع التنمية المستدامة،
صح.
فبدي شوف شو علاقة المعرفة الرقمية بالتنمية المستدامة بالأول، يعني كيف تربطوهم ببعضهم؟
بشكل بسيط جدا، المعرفة الرقمية هي المستقبل، كل ما يتعلق في مستقبل الإنسان مرتبط بهذا العلم، ونحن في مرحلة انتقال إلى عالم جديد. كما انتقل العالم القديم من الثورة الصناعية إلى عالم جديد تطور بشكل هائل،
نعم.
الآن نحن نتطور بفضل المعرفة الرقمية إلى عالم آخر، ومن الحاجة ومن الضرورة جدا إذا كنا نرغب باستمرار كجزء من هذا العالم الحضاري ونبني التنمية فعلا في وطننا في إطارها المستدام، أن يكون لدينا ما يكفي من المعرفة الرقمية.
طيب بس نقول معرفة رقمية، كل الناس فيها يكون عندها معرفة رقمية ولا هذا تخصص؟
لا، هو ليس تخصصا أصلا، هو نوع من المهارات التي يجب على كل فرد أن يدركها.
شو يعني معرفة رقمية؟
المعرفة الرقمية هي أن تتعلم. هناك عدة مفاهيم للمعرفة الرقمية، وهناك عدة برامج، أكثر 7 برامج اختصاصية بالمعرفة الرقمية، منها ما هي الاستراتيجية الرقمية، مسألة تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الاتصالات، مسألة الحماية تبعية يعني عدم القرصنة على هذه من الدراسات التخصصية. إنما ما يهمنا في الوقت الحاضر هو أن يدرك المواطن اللبناني أهمية المعرفة الرقمية، وأن يتعلم بدايات المعرفة الرقمية، ويدرك ما هي بغية التقرير ما يمكن أن يراه مناسبا له مستقبلا. هذا لا يعني بأننا سنتخلى عن الاختصاصات الأخرى، لكن كل الاختصاصات
صارت
الأخرى
اليوم بحاجة لهذه المعرفة.
نحن مثلا في الطب بكل الاختصاصات الأخرى نحن بحاجة للمعرفة الرقمية. تدركين أن المجتمع الدولي وكل المجتمعات سعت جاهدا لمحو الأمية، الإنسان لم يكن يقرأ ويكتب، فكان من الضروري أن يقرأ ويكتب في مرحلة من المراحل لكي يقرأ، لكي يعلم ما يطبع، وكنا نوزع المعلومات وننشر المعرفة من خلال الكتاب المطبوع. أما الآن فنحن بحاجة لأن نعرف التعاطي مع العلوم الرقمية، بغية أن ندرك أن نقرأ خارج الكتاب بالأساليب الجديدة والوسائل الجديدة التي تقيمها المعرفة الرقمية، مثل الكمبيوتر، التليفون، التابلت، وكل ما يتصل الآن
الأجهزة الذكية،
كل ما يتصل بالأجهزة الذكية.
طيب سعادة السفير هشام حمدان، اليوم حضرتك أستاذ زائر بجامعة تكساس بأوستن، بتتبادلوا خبرات يعني بين لبنان وبين برا، ولا كل شيء خاصه يعني هاي خاصة بها؟
لا، الواقع نحن نسعى بأن نكون في إطار منظمتنا، نحن نسعى ونبني جهدا خاصا لإقامة هذا التعاون الأكاديمي بشكل خاص، لبنان ليس لديه ما يكفي من التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية. هناك بعض الجامعات الأساسية
لأنه ما عندهم ثقة فينا ولا
لا ليس لا لا, لا لا لأنه لي لا ليس هذا هو الأمر، وإنما الواقع هو أن ليس هناك معرفة متبادلة.
نعم.
نحن مثلا في إطار عملي أو في إطار بمناسبة أنني أستاذ زائر في جامعة تكساس في أوستن، سعيت لإقامة علاقات مع الجامعة الأمريكية في بيروت مع الأيو مع سيدة الويزي، وكنت بدأت في ذلك قبل أن تحدث الكورونا. وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا النوع من النشاط للتلاقي الأكاديمي والتعاون الأكاديمي، هذا من جهة. وبالتالي علينا بأن نبني إلى نوع من هذه العلاقات، وهذا دور كل مواطن لبناني وليس فقط الحكومة اللبنانية. نحن لدينا مجتمع هائل وكبير ومهم جدا في العالم، الاجتماع المجتمع الاغترابي، وهؤلاء عليهم ومعظمهم يتصلون بالجامعات أو يعملون مع الجامعات أو لهم علاقات مع الجامعات، فمن المفترض أن يكون هناك تعاون لبناء هذه العلاقات، وهذا هو ما تقوم به المنظمة حاليا.
طيب اليوم إذا بدي يعني فوت أكثر بموضوع المعرفة الرقمية، يعني كل شيء اسمه منصات انتشار وتواصل اجتماعي، هيدي من ضمن المعرفة الرقمية؟ لأنه اليوم نحن كلنا ما حدا ما عنده، بس يمكن ما بنعرف كيف نتعامل معه ونستفيد منها من أجل التنمية. مشان هيك بدي أشوف كل شيء اسمه سوشيال ميديا، كل شيء اسمه مواقع إلكترونية، كل شيء اسمه ديجيتال على بالذكاء الاصطناعي، هيدا بيدخل ضمن المعرفة الرقمية؟
هو المعرفة الرقمية.
أوكي.
المعرفة الرقمية أن تعرف كيف تستفيد من هذه الوسائل المتاحة.
يعني مش يكون عندك لطق الحنك، لازم تستفيد منها
بكل شيء. يعني أنا أعطيك مثال بكل صراحة يمكن أن يسهل الأمور. أنا أقوم ببحث مع جامعة تكساس بأوستن تحت عنوان بناء السلام بعد النزاع في لبنان.
أوكي.
وهذا هو عنوان اتفق عليه.
هذا لوحده بده حلقة.
إيه، هذا العنوان أقره مجلس الأمن كجزء أساسي من حفظ أمن السلم الدوليين، وهو مهم للبنان لأننا من البلدان التي تعرضت لحروب ونسعى لبناء السلام فيها.
ولا زالت في نزاعات
صح.
طائفية.
وبالتالي أنا كان علي أن أبني أنا أضع بحثا. الجامعة لديها ما لا يقل عن 15 مليون كتابا، وهذه الكتب كانت متاحة لي، وإذا لم يكن من بينها الكتاب الذي أرغب كان يمكن أن يحصل عليه من أي جامعة في العالم. جلست على مكتبي وأمام الكمبيوتر وقمت بالبحوث كلها طوال 2.5 سنين من خلال الكمبيوتر، ولم أضطر أن أذهب إلى الجامعة. والآن لدي 3 أجزاء حاضرة من هذا الكتاب فيها عشرات بل مئات المراجع. إذن نحن من خلال هذه المعرفة الرقمية العالم بين أيدينا، المعرفة بين أيدينا. قالت لي يوما رئيسة الأرجنتين سيدة كيرشنر، قالت لي كذبوا علينا بالماضي ولم نكن ندري، أما الآن فأصبحنا ندري. لماذا؟ لأن لديها المعلومات الرقمية الآن قادرة أن تعرف بسرعة كل ما يحصل في أي مكان في العالم. وبالتالي نحن لدينا القدرة بأن نعرف بقضايانا ونعرف بحقوقنا الوطنية من خلال هذه المعرفة الرقمية.
طب بس تقلي عم تحضر كتاب وانت عندك أصلا 12 كتاب، واليوم نحن صرنا في زمن المعرفة الرقمية، بطلت الناس تقرأ كتب، ليش بعدنا منكتب سعادة السفير؟
أنا من الأشخاص الذين
مش انتقاد، بس تقول لأنه في ناس، لو ما في ناس مؤمنة بضرورة هيدي المعرفة الورقية ما كنا وصلنا نتيجة.
المعرفة الورقية حاجة، وخاصة في المرحلة الانتقالية، لأنه ليس كل البشر الآن يتابعون المعرفة الرقمية. في الدول الخارجية، أنا مثلا عندما كنت أنتقل بالباص كنت أرى كل المواطنين يقرؤون الأخبار ويطالعون الكتب ويقرؤونها عبر الكمبيوتر. الآن هناك الكتاب الرقمي، يعني أنا كتبي راح تكون كتاب رقمي وكتاب ورقي. هناك الأشخاص الذين يرغبون بالاطلاع عليها في الكمبيوتر رقميا، هم نايمين أو ماشيين بالباص أو رايحين بالباص، أو ممكن يقرأوه ويصير جزء من مكتبتهم.
كيف بتخدم المعرفة الرقمية التنمية في لبنان؟
بصورة أساسية تخدم المعرفة الرقمية التنمية في لبنان بأن نصبح جزءا من كل البرامج العاملة بالعالم، للأمم المتحدة، لكل المنظمات، لكل الدول الحضرية، نكون جزءا منها، نعرف عنها، نتعاطى معها، نتواصل معها، نستفيد.
ما هو لي سعادة السفير، تذكر ضيفي بالاستوديو السفير السابق هشام حمدان، مؤسس المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة. هود المنظمات اللي عم تحكي عنهم في منهم عم يخربونا، عم يضربولنا مجتمعاتنا ببعض المفاهيم، ببعض الأمور المشوهة. اليوم مفهوم الحرية المضروب، ما بعرف ليش نحن بدنا نكون جزء من هذه المنظمات. هل كلها تنفع؟
كل شيء له سلبيات وله إيجابيات. نعم. ونحن لدينا السلبيات ولدينا الإيجابيات، علينا أن نعرف كيف نحمي أنفسنا من السلبيات.
نعم.
المعرفة الرقمية تتيح لمن يرغب أو من يرغب أن يؤذيك بأن يعرف المعلومات الكافية عنك ويستطيع بأن يؤذيك.
نعم.
فإذا جئنا بعلم اسمه الحماية من القرصنة، وبالتالي كل شيء لديه ما يحميه من العيوب التي قد تقوم، وهذا أمر طبيعي.
هيدا بدي أقول لك، هاي أمور طبيعية.
هاي أمور طبيعية.
ما أنا مش عم بحكي عن القرصنة، أنا عم بحكي عن الحرب الناعمة والتي تغزو ثقافتنا من خلال هيدا المنظمات اللي نحن عم نسعى نكون أجزاء منها، من خلال لنحصل التنمية من خلال المعرفة الرقمية. يعني المعرفة الرقمية لها خطورتها وسلبياتها، هيدا بدي أقول لك.
صح، وهذا كلام صحيح. كل شيء له خطورته وسلبيته، كل شيء. يعني نحن بنحكي، فينا نحكي كلام حلو، فينا نحكي كلام مهذب، فينا نحكي كلام مفيد للمجتمع.
نعم.
وبنفس الوقت فينا نحكي كلام غير مهذب ولا يفيد المجتمع. إذا المسألة تعتمد على التربية الإنسانية. هذا لا يعني إذا كنا لدينا المعرفة الرقمية بأن علينا أن نلغي واجب التربية الوطنية للمواطن الوطني اللبناني.
يسلم تمك. بدنا نوازن بين الجديد وبين التراث
حتما.
وبين، بس مين عم يقدر يعمل هيك؟
يسلم هالتم. أولا، سبب إنشاء المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة كان أن البرامج الموضوعة من العالم والأمم المتحدة لبناء السلام في بلدان مثل بلدنا جاءت من الخارج، بينما البنك الدولي اكتشف سريعا بأن هذا النوع من العمل لا يفيد، ومهما قدموا أموال ومهما قدموا من دعم اقتصادي لن يعيدوا السلام طالما لم يتغير الإنسان في وطننا. نقول بالمصالحة والمصالحة،
ما بدنا الإنسان يتغير، بكفي غير الطبقة الحاكمة. سعادتك،
لتغيير الطبقة الحاكمة، لتغيير الطبقة الحاكمة نحن بحاجة لتغيير منطق الفهم الوطني.
نعم.
لأنه منطق الفهم الوطني هو ما يحمي هذه الطبقة الحاكمة.
نعم. نعم.
وبالطبع نحن بحاجة إلى ممارسة المفاهيم والقيم السليمة اللي ممكن تعيد بناء المواطن اللبناني على أساس وطني سليم.
يعني بده الواحد يكون عنده وعي، وهذا اللي عم بتجربوا تعملوه، نشر الوعي حول المعرفة الرقمية.
مش بس المعرفة الرقمية، المعرفة الرقمية جزء من الأمور.
أوكي.
نحن نعمل على نشر الوعي في كل الحقول. عندما أقول بناء السلم بعد النزاع، هناك ثقافة السلام، وثقافة السلام تعني هذا جزء من المفاهيم التي نعمل عليها. هناك مثلا بصورة أساسية نعمل على كل ما يتعلق بالبرامج الإصلاحية في النظام السياسي والقانوني في لبنان.
يعني السلام يساهم في التنمية؟
ولا هو أساس التنمية. هل يكون هناك تنمية بدون سلام؟
عندكم شغل كتير بلبنان، لأنه نحن من نعومة أظافرهم الأولاد عم بيربون على النزاع الطائفي والسلام غائب. قديش عندكم شغل لتبنوا سلام بلبنان؟
نحن نسعى
عن جد. اليوم شباب بجيل اليوم اللي هو ما خصوا بالحرب ولا بيعرف شي شو صار بالحرب ولا بيعرف كيف كنا عايشين قبل، وبتلاقي عنده نفور من زميل من صديق بس لأنه هو يمكن من طائفة مختلفة. هو لأنه هيدا كيف كنت تواجهه؟
هذا الموضوع السياسي يحتاج إلى وقت كما تفضلت.
مش بس سياسي، حتى يعني
هو نوع جزء من التربية الواقعية،
من ضمن ثقافتنا الجديدة. خليني أقول
هو نوع من الثقافة التي تقوم الآن، والثقافة ليست جامدة، الثقافة تتبدل عندما يكون هناك بدائل مقبولة. مثلا أنت الآن سمحت لي وأعطيتني الفرصة بأن أتكلم أمام جمهور كبير.
صحيح.
فلو أعطيت الفرصة وأعطينا الفرصة بأن نتحدث بهذا المفهوم الوطني بصورة أوسع، لكان من الممكن أن نصل إلى آذان وعقول الأجيال الطالعة ونخلق لديها المفاهيم الأخرى. يعني المعلومات الرقمية تساهم وتساعدنا بأن نخلق لدى كل مواطن السؤال لماذا؟ وهذا ما تقوم به جمعية تطوير بلدنا. وأنت كما تعلمين بأن جزء من الجهود التي قام بها المهندس معن حمدان صاحب شركات هيكسا التي وصاحب عدد كبير من الشركات، هو بدأ من
معنية بالصناعة الرقمية. صحيح. أقول حالك أننا حابين يكون معنا بمداخلة بس ظرفه ما بيسمح له، بس في سؤال لحضرتك من بروفيسور نيكول بيكر عم تقلك ليش في عنا بيئة حاضنة للعلم اليوم في لبنان؟
الواقع القائم اليوم في لبنان واقع مصطنع، وأنا أعتقد بأن هناك جيل قائم في لبنان سيظهر سريعا عندما تتبدل الأمور، سيظهر سريعا مفاجأة كبيرة في حقيقة ما يختزنه المواطن اللبناني من قيم وطنية ذاتية نشأ عليها عبر القرون وليس فقط خلال سنوات.
أنا لا أتكلم بس هذا بيطرح عنوان تاني لحلقة تاني.
صح.
أي مواطنة في ظل هذا التشرذم اللبناني؟ مع أن كتير أسئلة نسألها معلش.
طيب أنا بدي أجاوب عليها.
عم شت عن الموضوع بس عم بجرب استفيد من فكرك.
لا يعني. أنا بدي أجمع بين اثنين.
نعم.
نحن بالمواطنة في عنا إنسان لبناني مغلوب على أمره يقع
من إيده مغلوب على أمره
من إيده بسبب الثقافة اللي حكيت عنها. والثقافة توجيه.
نعم.
والتوجيه في آخر بيحطه عليه، فإذا هو ضحية. دائما يجب أن نقول ونعترف ونتكلم بصوت عالي نحن ضحية. ما يجري في لبنان منذ عام 1969
مرات ضحية جهلنا، مرات مش دائما ضحية الآخر،
مش فقط جهلنا،
مرات عم أقول أنا
أحيان هي ضحية العنجهية الموجودة عنا، هي ضحية بعض ال الأنانيات اللي موجودة عنا، شخصا اللي موجودة عنا اللي ما بتخلينا نتعاون بشكل جماعي.
لأنا عم نقبل نكون زبونات عند الزعمة كمان،
مش بس الزعمة ساعتك. الزعمة هن زبونات عند الخارج كمان.
طيب يعني
والخارج هو عم يستفيد من لبنان. باختصار خليني قلي، لبنان من سنة 69 ساحة مفتوحة لحل موضوع الشرق الأوسط ومستمر بهذا الشكل.
ايه حضرتك كنت دبلوماسي وأكتر شخص بتعرف كيف بيتعاطوا الدول مع لبنان.
طيب مظبوط. بس ما انت مثل ما تفضلت وقلت بالبداية، نحن كنا السبب بالبداية لمن سنة 69 فرضنا على لبنان بنوقع اتفاق القاهرة. نحن بعنا السيادة تحت حجة انه نحن بدنا نحرر وبدنا نعمل احرار. خليني احكي بصريح العبارة، المواطن اللبناني يعني جاهل حقائق التطورات. هذا البحث اللي عم يشتغل عليه وشوف في كيف نحن زحطنا بحقيقة الأمور نحو الواقع القائم اليوم بعد ما كنا وطن يعتبر سويسرا الشرق. ليش زحطنا الزحط؟ بالماضي كان لبنان هو الهب، هو القاعدة لكل نشاطات الغرب بالشرق. الآن فضى خلاص، لم يعد لبنان هو مصرف الشرق، لم يعد لبنان هو مرفأ الشرق.
نعم.
لم يعد لبنان هو مدرسة الشرق، لم يعد لبنان هو مستشفى الشرق. إذن ما هو لبنان الآن بالنسبة إلى الغرب؟
نعم.
هو الثقافة.
نعم.
هذه الثقافة التي لا يمكن لأي بلد عربي آخر أن يوفرها كجسر ما بين الثقافة الغربية والثقافة العربية.
نعم. على كل حال مثل ما قلت لك عندكم شغل كتير، لأنه اليوم مرتكزات التنمية، المرتكزات الأساسية للتنمية غائبة في لبنان.
صحيح.
مزبوط.
صحيح صحيح.
أول شيء بدك خطة وطنية عامة تقدر تعمل
هذا ما نقوم عليه.
وهيدا مين بده يتجاوب معك من المسؤولين؟
أنا أسعى لا 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 أنا لا أتحدث مع المسؤولين بالمناسبة، يعني أنا لا يعني لا أرفض أحدا ولا أتوجه إلى أحد.
نعم.
أنا أحاول أن أجمع الأكاديميين.
أوكي.
الأساتذة الجامعيين الذين لديهم اختصاص وخبرة وليس فقط داخل لبنان.
نعم.
نعتمد كما كنت أقول سابقا بأن المواطنة في في لبنان ليست فقط المواطن المقيم في لبنان.
نعم.
هناك خارج لبنان عدد مشابه تقريبا للمقيم في لبنان.
نعم.
نحن نسعى بالوصول إلى المغترب اللبناني الحر في عقله، الحر في تفكيره، بحيث يشارك.
يعني هذا نداء لكل النخب اللي بحبوا يتعاونوا معكم.
صح. وأنا هذا ما نسعى إلى الإقامة إلو. حصلنا على العلم والخبر مؤخرا، نحن نبني منظمة مماثلة في الولايات المتحدة، سنطلقها قريبا، ومن ثم سننطلق إلى المناطق. لدينا اتصالات مع كندا، نبني فرع بكندا، سيكون لنا مؤتمر قريب في الولايات المتحدة ومؤتمر آخر في الأرجنتين خلال هذه السنة، إضافة إلى مؤتمرين في لبنان
لا يشاركوا فيه المغتربين. يعني يكون في هذا
ليس فقط المغتربين، نحن نسعى إلى ضم الاختصاصيين من الاغترابين في كافة
شو
الحقوق.
خطتكم يعني للتنمية في لبنان؟ نحن يعني أبدل العناوين الأساسية.
نحن خطتنا أول شيء هي إعادة بناء السلام، لأنه كما تفضلت وسألتي لا يمكن التنمية، لن تقوم تنمية من دون بناء السلام، مهما شفتي جسور وأوتوستراديات وأبنية ومشاريع والآخرين. نعم. بلحظة واحدة بدون سلام تنتهي.
صحيح.
فإذا علينا أن نبني السلام، السلام هو القاعدة الأساسية للتنمية في لبنان. فإذا كيف نبني السلام؟ علينا أن نطرح سؤال، هذا هو العلم الرقمي.
في سؤال تاني، مش كيف نبني السلام فقط، بعد إذنك سعادة السفير هشام حمدان، مع من نبني السلام؟
أولا يجب أن نبني السلام مع أنفسنا، نحن كلبنانيين، نحن أصحاب القضية، ونحن المعنيين بهذه القضية، ونحن أصحاب هذا الوطن، ونحن المعنيين بالدفاع عن هذا الوطن. ويجب أن نعمل كل جهد بكل اللبنانيين أينما كانوا للدفاع عن حضورنا، للدفاع عن مستقبلنا، للدفاع عن تاريخنا، للدفاع عن تراثنا، للدفاع عن قيمنا، وبالتالي نستطيع أن نقنع العالم جميعا. أنا لدي تجارب كثيرة، أنا أمثل بلد صغير اسمه لبنان وكان يعاني كما تعلمين، وبالرغم ذلك تمكنت من تعديل عشرات القرارات في الأمم المتحدة، تمكنت من تغيير الكثير.
هيك بكفوك؟
لا
هيك بكفوك؟
أنا لا أتعاطى مع بعض.
بالهجومات.
أنت تعلمين أن هذا الفساد القاتل لا يعني فقط سرقة الأموال، الفساد يعني التدمير المنهجي.
الآن تمت مكافأتك بالتعتيم على شغلك، بتجهيل مطالباتك، يعني اللي بيشتغل بهالبلد ممنوع يوصل، ممنوع يكون بمطرح معين.
أنا أتمنى يعني بكل صراحة، أنا كتبت نتيجة لهذا الواقع، أنا كتبت جزء من مذكراتي لأشرح للمواطن اللبناني واقع الدبلوماسية اللبنانية، وعنوان مذكراتي الجزء الأول منه اللي بيحكي عن تجربتي في المكسيك عنوانه هو الدبلوماسية الفاعلة في الدولة الفاشلة.
مشان هيك عم أقول لك، أي تنمية وأي سلام في هذا البلد
إذا لم أتعاون معك ولم أتعاون معه ولم أتعاون مع كل مواطن صادق مخلص من جميع أنحاء لبنان، لن نستطيع أن نفعل ذلك، وعلينا أن نعمل ذلك. نحن لا يجب أبدا أن نقول لا نستطيع، لا يجب أبدا أن نقول هذا مستحيل. نحن بالرغم من كل ما يحصل لدينا كل الإمكانيات، أهم من كل شيء أن اللبناني هو معروف عنه أنه صاحب الرأي الحر، رأي الأهم من كل شيء. كان يقول غسان تويني، يكفي في وطننا أن يكون لديك الحرية بأن لا تقول لا حرية. فنحن وطن، نحن شعب حر. صحيح أن بعض الثقافة القائمة من الطائفية هي التي تأثر هذه الحرية في عقولنا، لكننا في العمق نحن أحرار، وبالتالي يجب علينا أن نبني على هذا الشيء. قد لا نستطيع أن نبني هذا الشيء داخل لبنان في المرحلة الحالية، لكن نستطيع أن نبني في الخارج، وهذا ما نقوم عليه الآن.
إن شاء الله أكيد الله يأخذ بإيدكم. أكحب بدي أسمع رسالة من بروفيسور بيكرلان، كانت من أول من كتبوا عن علاقة المعرفة الرقمية بالتنمية من زمان. صح. يعني صح. فمبسوطة أن عم بتتابع الحلقة لأنه صاحبة اختصاص. خليني أسمع شو بدها تقول.
بونجور إلتيكو، يعني منيح يلي بعد في شوية برامج بتحاكي عقلنا ومستوى العقل بلبنان، عم تحكي عن المعرفة الرقمية والتنمية. أنا بدي أقول شيء يمكن ما خصه بالموضوع، معرفة رقمية وتنمية مع الناس يلي حاكميننا، يعني ما عم بفهم. عندك كان باسل فليحان، صار عندك أمين سلام، كان عندك كميل شمعون صار عندك ميشيل عون، كان عندك بالطاقة كان عندك عبد العال صار عندك سيزار أبي خليل. شو بدي خبرك بعد؟ عندك أمين معلوف صار عندك مرتضى وزير ثقافة، يعني يلي أضرب من إنه عم يسرقونا، يلي أضرب هو إنه عم بعيشونا بحالة ميديوكريتي، ما بعرف شو بقلوها بالعربي، بحالة إنه بيضحكوا علينا ومفكرين إنه نحنا مصدقينون. يعني تصور الفرق باسل فليحان وسعاد الشامي مثلا، وزير الاقتصاد هيدا وزارة الاقتصاد لأي بلي، يعملوا فرقة بالدرك يروحوا يشوفوا مين عم بزعبير، هو بس شغلته يتمرجل عن الناس ويشوف مين عم بزعبير. وين السياسة الاقتصادية يلي عم يعملها؟ لشو هيدا الوزارة؟
بعد في رسالة
وما توخذيني، بس الانحطاط يلي عايشين فيه اضرب من كل شيء، من السرقة اضرب من كل شيء يعملوا فينا.
اوكي بروفيسور بيكر، عم تقول سعادة سفير انه اي تنمية بظل هذه الطبقة، يعني اليوم نحن بحاجة لطبقة مثل ما كانت، يعني عملت شوية مقارنة بين إذا بدك أيام رئيس كميل شمعون والرئيس ميشيل عون، أنه قبل كان فينا نشتغل، اليوم شو كنا عم نشتغل بين الوزراء اللي كانوا موجودين قبل ووزرائنا اليوم اللي ما عم يشتغلوا كما يجب. فعن أي تنمية عم نحكي نحن وما عنا طبقة سياسية أهل أن تنفذ هذه التنمية؟
أي طبعا مع كل الحق، وأنا بشكر هالمداخلة. ما في شك، أنا قلت بأنه لبنان من سنة 69 نحن بدأنا زحطنا، يعني نحن سمحنا لأنفسنا بأن نسقط وطننا، تاريخ وطننا، ما كنا قد بنيناه خلال حقبات الرئيس شمعون والرئيس شهاب، كل هذا كان جزء من النهوض بالوطن اللبناني. من سنة 69 دخلت علينا المفاهيم التحررية والمفاهيم الصراع البارد والحرب الباردة، وحولت وطننا إلى ساحة للأسف للصراعات الدولية.
نعم.
وبكل بساطة أقول ومع كل الحق، نحن ما زلنا في حالة الحرب، أكثر من 50 سنة مرت وما زلنا في حالة الحرب. لا يمكن بناء تنمية في حالة الحرب، كذب من يقول بناء تنمية. نحن نسعى الآن إلى إقامة القواعد المناسبة، نستفيد من ما هو متاح لنا من الفرص لإقامة القواعد المناسبة، إلى حين تمكينا من وضع برنامج وطني كما قلت شامل عن الإصلاحات المنشودة قانونا وليس سياسيا، و نسعى لتقديمها إلى الأمم المتحدة في إطار برنامج بناء السلام بعد النزاع، الذي هو برنامج تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها عالميا، وهناك جزء من الأمانة العامة متخصص بهذا الموضوع، وسنقوم كمنظمة بزيارة هذا المركز في نيويورك قريبا، وبالتالي يكون هناك برنامج وطني من الإنسان اللبناني.
طيب بس سعادة السفير، اليوم الأمم المتحدة حطت 17 بند أصلا للتنمية المستدامة ووزعتهم على كل العالم، يعني نحن شو بدنا نعمل إضافات على هذه البنود يسلم. اللي هي ذكرتها
بالنسبة للموضوع المعرفة الرقمية، جزء المعرفة الرقمية أدخلت سنة 2030 لازم تكون جزء من التنمية المستدامة في كل الدول بالعالم.
أوكي.
فإذا لم يكن لدينا المعرفة الرقمية لن يمكن أن نصل إلى التنمية المستدامة.
عشان هيك حكيتني بالأول بسرعة عن موضوع الاستراتيجية الرقمية.
صح.
يعني أول شيء إذا فينا نشرحها شوي.
هاي الاستراتيجية الرقمية، أولا يجب أن نفهم ما هي أهمية المعرفة الرقمية كي نخلق عند المواطن اللبناني الانتباه أو الرغبة أو الاهتمام بأن يكون لديه معرفة رقمية. يجب علينا أن نوزع ونقوم بكل النشاط الذي مع الطفل، من مع برنامج للطفل، برنامج للجامعيين، وبرنامج لكبار السن. تطوير بلدنا لديها برنامج خاص للإخصائيين الذين تركوا أعمالهم أو تقاعدوا وجدوا أنفسهم رغم اختصاصهم أنهم لا يستطيعون القيام بأعمال. المهندس مثلا هذا صاحب اختصاص لكنه ليس ماهرا، لا يعرف بالعلوم الرقمية، لا يعرف أن يستفيد، فبالتالي يجد نفسه بعجز غير قادر أن يقوم
يعني
بالعمل.
يعني عم بتساعدون ليواكبوا العصر
يسلم هتم. فإذا نحن الاستراتيجية الرقمية بأن نخلق لدى المواطن اللبناني بكل أجياله أن نخلق لديه الحس والاهتمام وأيضا المعرفة بهذه العلوم الرقمية.
أنا بدي عندي كتير أسئلة مش عم كعيك، بس لأنه بدي وصل للمواطن أنه بنقدر نعمل شيء. يعني بس نقول تنمية مستدامة، يعني إحنا أصلا عنا أسس وعم نشتغل على الاستدامة تبعولها. بس نحن اليوم في لبنان بعدنا أدنى المقومات تبع الحياة اللي هي ترتبط بالتنمية ما عنا إياها. يعني إحنا حتى اليوم ما عنا كهرباء، بنى تحتية ما في، يعني بدنا تنمية قبل ما نحكي باستدامة، مزبوط ولا لا؟
صحيح. على كل
يعني
حال
نحن وكأنه عايزين حدا ليك البنك الدولي، قعدنا نحن وياه سنتين وثلاثة وأربعة وما قدرنا قدمنا إصلاحات لحتى يعطينا مساعدات. الأمم المتحدة كيف بتقدر تفرض علينا إذا نحن قدمنا لقانون أنه نطبق نعمل بنى تحتية لنوصل إلى مرحلة البحث عن الاستدامة؟
سأكون صريحا بهذا الوضع، الأمم المتحدة ليست هيئة مستقلة.
عظيم، ممتاز.
الأمم المتحدة هناك قوة وهي تمثل مجموعة دول أعضاء بالأمم المتحدة عددها 193 دولة.
نعم،
ونحن من المؤسسين للأمم المتحدة.
يعني بقصد أنا السؤال اللي سألتك إيه؟ إنه شو النفع أنه نحط قانون عند الأمم المتحدة وهي غير قادرة على جعلنا
رح تابع. الموضوع هو أن ندرك أولا واقع أن الأمم المتحدة كما قلت هي ليست هيئة خاصة تستطيع اتخاذ القرار.
صحيح.
الأمم المتحدة هي مجموعة دول تتخذ القرار.
نعم.
فإذا عندما نضع برنامج وطني بهذا الموضوع ونقدمه إلى الأمم المتحدة، نحن نقدمه إلى مجموعة الأسرة الدولية.
نعم.
إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ها واحد. اثنين، ما هو هذا البرنامج الوطني وما هو هذا الهدف؟ الهدف بأن نقول لهذه الدول المعنية في لبنان أو تهتم بلبنان أن اللبنانيين لديهم برنامج ويعلمون ماذا يريدون للمستقبل ولا يريدون منكم.
ولكن السياسة هي التي تمنع.
نحن نريد أن نقول بأنه الواقع في لبنان الذي أوصلني إلى الفشل هو هذا، واحد اثنين ثلاثة وأكثر، ونقول بأنكم تعلمون هذا الأمر وأنكم تتركون هذا الفساد يستمر في لبنان من دون أن تساعدوا اللبنانيين بمواجهة.
كيف بدهم يساعدون؟ ما بيقدروا يساعدون إذا اللبنانيين ما عندهم الإرادة.
اسمح لي أن أقول، أنا مواطن أمريكي أيضا. أنا أستطيع أن أقول الأمريكا اليوم هي القوة العظمى. طيب قمتم
إلى حد ما في كل واحد لأن عنده رأيه بهالموضوع. نعم.
طيب بس بكل الأحوال يعني من دون موافقة
لم تعد الأحادية. نعم.
لدي نقاش بهذا الموضوع، بس دعيني أقول بأن الولايات المتحدة ما زالت لديها الكلمة الكبرى في هذا الموضوع. خاصة أن الدول الأخرى ليست هي دول صديقة للبنان أيضا. يعني فماذا أنا أقول؟ أنشأنا المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، المحكمة الخاصة بلبنان، ودفعنا أموال على هذا الموضوع. صدر قرار من المحكمة الخاصة بهذا الصدد. ماذا فعل مجلس الأمن بالنسبة لهذا القرار؟ لم يتجاوب لبنان، الحكومة اللبنانية لم تتجاوب مع قرار المحكمة ولم تسلم هؤلاء المتهمين إلى المحكمة.
يعني ما عم بتأكد لسؤالي.
أنا عارف وأنا موافق معك كليا.
نعم.
لكن عم حاول قل لك وين الخطأ وليش نحن مش عم نعرف نكفي. يعني نحن كلبنانيين هذا ما نكفي. أولا لازم نكون عارفين نحن كلبنانيين إنه الموضوع ما انتهى بقرار من المحكمة. واحد، نحن بنعتقد بأنه المحكمة أصدرت قرار. وشو هالقرار؟ خطأ هالاعتبار. أول مرة المحكمة تصدر قرار بحيثياته بتقول بأنه هذا عمل إرهابي والإرهابيين متصلين بحزب معين في لبنان. إذن هي تشير بالأصبع إلى الجهة المتهمة. واحد، لم تتجاوب الحكومة اللبنانية. من الذي صنع المحكمة؟ صنع المحكمة مجلس الأمن. فإذا مجلس الأمن لماذا لا يتابع قرار المحكمة ويأخذ القرار المناسب؟ لماذا؟ لأن هناك قوى لا ترغب حاليا بإقامة هذا الموضوع وتستفيد من هذا الأمر في ممارسات مصالحها مع أطراف خارجية من تحت الطاولة، وبالوقت اللي اللبناني مش عم يطالب.
بنفس الوقت في هيدي القوى يكون ما عندها مصلحة بالتنمية، تضل حتى إيدها على لبنان، وكل شغلكم بضل مع وقف التنفيذ.
أنا بدي أقول لك شغلة، برجع أكرر ما قلت،
مش عم خبط حيطان سعادة السفير، بس أنه بدي الناس تعرف وين رايحين.
أنا قلت مرة سأل يعني عدد من طارب من الناس حكوا رأي نفس الرأي. أنا كنت قلت نحن الآن عم ننكش، يعني خليني أحكي بالعربي الدارج، عنا جل.
ما أنا بديك تحكي عربي دارج.
أوكي، عنا جل بالبيت مش هيك؟ عم ننكشو. أوكي عم ننكشو. طيب بكرة بصير الوقت المناسب
لنزرع.
شو عنا لنزرع؟ خبريني.
يعني مقتنع أنه رح يصير في وقت مناسب؟
حتماً، ونحن قريبين من هالموضوع.
بس في ناس استسلمت واعتبرت أنه خلص راح البلد وبطل بإيدنا شيء.
كل الناس بتعتبر هيك، ونحن شخصياً أنا بنيت حضوري أو عندي وجودي في الخارج كمان، لكن ما تركت لبنان. بس أنا بعرف شغلي أو مقتنع كل القناعة
أنه سيأتي هذا اليوم.
طبعاً هناك منطق في العلاقات السياسية الدولية، هناك منطق، وهذا المنطق الحرب ليست دائمة،
بس النزاع ليس دائم. هذه القوى العظمى اللي عم تحكي عنها حضرتك وغيرها يتعاملون في لبنان مع قوى الأمر الواقع.
يتعاملون مع، أنا لا أقول قوى الأمر الواقع، أنا أقول هي القوى التابعة. كل قوة في لبنان لديها طرف من الخارج تتعاون معه، لا نكذب على أنفسنا. لا قوة في لبنان، لا يوجد أي سياسي في لبنان غير محمي من الخارج. أصلا أمراء الحرب الموجودين من كان من كان، يعني كلهم لديهم علاقاتهم، لديهم صلاتهم، بعض من الصلات بتهمها تخلص لبنان، بتهمها تساعد لبنان، وبعض من العلاقات الثانية بهمها بالعكس تستفيد من لبنان. أنا مقتنع كل القناعة بأن للبنان سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه كل هذه الأزمات، عندما يتم تحقيق المصالح المنشودة من إبقاء لبنان هذه الساحة المفتوحة للنزاعات في الشرق الأوسط. بكل صراحة هذا الموضوع موضوع بحث، وده اشتغلت عليه بي 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 بشكل عميق، وبستعد أعطي أرقام وتواريخ وأسباب بك هيدي وهيدي وهي. يعني أنت لازم أعطيك مثل بسيط كتير،
يلا قبل ما يخلص وقتنا
فضل. أوكي خليني قلك، سنة 80 كان في حرب بين العراق وإيران، طبعا كانت إيران بعدها ناجحة، الخمينيين ناجحين بإيران شيء، وكانوا مش بس معارضين وبيلعنوا إسرائيل، كمان كانوا عاملين أسرى أمريكان، كانوا أخذين الرهائن الأمريكية، السفارة الأمريكية كانت مضبوط بـ80. تعرفي من ساعد إيران بسلاح؟ إسرائيل ساعدت إيران بسلاح.
أكل حال في علاقة تاريخية بين إيران وإسرائيل من أيام الملك كوروش، ما فيهم ينسوها.
لا بس أنا بدي أوصلك أنه العلاقات بين الدول إلى مصالح الدول، وعندما تتحقق هذه المصالح، المهم بالنسبة للبنان باختصار
نكون
جاهزين، وأن نحاول ما أمكن من حماية مصالحنا القادمة.
يعني خلوا مصابيحكم مليانة، عندما يأتي العريس بتكونوا جاهزين وبيمشي الحال. سعادة السفير هشام حمدان، بدي أشكرك كثير حضورك. حضرتك مؤسس المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة،
واحد من المؤسسين
كمان، بس لأنه حضرتك ضيفي بتحكي باسمهم كلهم، فأنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق بكل شيء عم تعملوه، خصوصا أنه الربط بين المعرفة الرقمية والتنمية المستدامة قصة كبيرة، على أمل أنه بس تصير الفرص متاحة يكون نحن جاهزين مثل ما عم بتحضروا. بدي أشكرك كتير على حضورك معنا بإذاعة لبنان الحر.
شكرا جزيلا.